أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة وهو يومك وباسمك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذا اليوم المبارك حول إمام من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهو إمامنا أبو الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأيام الحمد لله السبيل إلى زيارته سبيل ميسر رب العالمين. نعم، تقريبا في غالب العصور هكذا لم نسمع كثيرا أن هذه البلدة المباركة مثلا منعت أمام زائريه. زيارته ميسرة في كل القرون، ما جرى على بلد الحسين عليه السلام على مقامه ما سمعنا بمثله تقريبا بالنسبة إلى مدفن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. على بعد داره هذه الأيام وسائل السفر ميسرة سريعة، ولكن في الأزمنة الغابرة الذهاب إلى أرض طوس نعم يحتاج إلى معاملة، ولعل الشخص يذهب ولا يرجع. الحج بالنسبة إلى أهل العراق تقريبا كالذهاب إلى بلد الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ومن هنا سمي بغريب الغرباء لا من حيث الزائرين، وإنما من جهة بعده عن موطن آبائه. إمامنا كان في المدينة بجوار قبر جده، أخرج قسرا إلى أرض خراسان. تعرفون ما جرى على إمامنا في الطريق وكيف أقيم البكاء عند سفره من المدينة، لأنه ذهب قهرا وغصبا إلى أن مات في أرض الغربة. ويكفي لإمامنا الرضا عليه السلام أذى وإيذاء أنه ذهب لوحده إلى أرض خراسان، ترك فلذة كبده، ترك الإمام الجواد عليه السلام في المدينة. هذا يكفي للإمام ابتلاء أن يفارق ولده الصغير، وهو إمام من أئمة أهل البيت، وعاش في أرض خراسان غريبا وحيدا. رب العالمين بناؤه على التعويض. في مقابل هذا الابتلاء، هذه المحنة، نرى أن أرض طوس من أكبر البلدان زيارة وقصدا المؤمنون يقصدون هذا البلد طوال القرون. حديثنا ليس في هذا الجانب. أولا نتكلم دقائق أنه البعض منا يذهب للزيارة ويرجع إلى وطنه كما هو، لا يرى في باطنه تغييرا جوهريا. أنا أقول لإخواني عادة، أنت ما دمت ذاهبا تصرف المال والوقت، لماذا لا تستثمر هذه الزيارة؟ الإنسان عندما يذهب يذهب للحمام، يذهب للبحر قبل الذهاب وبعد الذهاب، هناك تغيير. إنسان على بدنه غبار، رائحة غير طيبة، يستحم، يرى آثار الطهارة والنظافة. زيارة المعصومين عليهم السلام بمثابة الذهاب إلى النهر الجاري، إلى المحيط الواسع. من المفروض أن أحدنا عندما يرجع من الزيارة يرى في باطنه شيئاً ما. أتكلم عن نفسي وأمثالي، أنا عندما أذهب للزيارة نعم أكتفي بحالاتي الإيجابية في الحرم الشريف، تقول ذهبت بحمد الله، أقمت صلاة الليل بتوجه، بكيت عند الضريح، توسلت إلى الله عز وجل، ليالي وأيام جميلة. أنا أقول لنفسي وإخواني لا ينبغي أن نغش بهذه الحالات. أولاً هذه ضيافة المعصوم، المعصوم عندما تذهب لزيارته يلتفت إليك، إذا التفت إليك يتصرف في باطنك، هذه النفحات القدسية تحت قبة الحسين عليه السلام وأبنائه المعصومين، هذه من لوازم هذه الأماكن الطاهرة. إذا أنت ما تغيرت، الجو تغير، المكان تغير، إذا ليس الكلام في الحالات المقطعية. هنا بين قوسين لا بأس إشارة أخلاقية، علماؤنا يفرقون بين الحال والمقام، انظر أنت من أي القسمين. يقولون هذه الحالات الطارئة في يوم عرفة وأنت في الطواف أيام الحج هذا يسمى حالا لا مقاما، أنت ما وصلت إلى مقام الخشية، هذه الخشية الموسمية، هذا الإقبال الموسمي لا يعول عليه. قلنا الإنسان يرجع إلى أرض الوطن كما كان. إذن أولا لابد أن نحول الحال، أن نحول الحال إلى ماذا؟ إلى مقام. كيف ذلك؟ الأمر يحتاج إلى عمل. إنسان يذهب إلى النهر طبيعي لابد أن يخلع ملابسه، يدخل النهر، النهر قد يكون باردا جدا يتحمل البرودة، قد يكون في النهر بعض المخاطر يتحمل المخاطر، تيار مائي، حيوانات مفترسة في النهر، المهم الذي يريد أن يستحم لابد أن يتحرك، وإلا إنسان يتشمس بجوار الأنهار هذا لم يستحم. البعض منا يذهب لمشاهد المعصومين هكذا يعيش بعض الأجواء الروحية ولكنه لم يدخل النهر. قد تقول هذا المثال هل هو مثال دقيق؟ نعم، هذه رواية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حول الصلاة، لو أن بباب أحدكم بهذه المضامين نهرا يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيئا؟ إذن لو كان على باب أحدنا نهر ولكن يتفرج عليه، يجلس إلى جانبه يأكل ويشرب، النبي قال يغتسل، إذن دخول النهر من موجبات الطهارة. ماذا نعمل لحدوث هذا التغيير الجوهري؟ أولا الزيارة هذه قطعة من العمر، هذه القطعة اجعلها مميزة. أنا كما قلت هذه القطعة اجعلها اعتكافا روحيا، 4 أيام في مشهد المعصوم، المراقبة المشددة في هذه الأيام القصيرة أسهل من الزيارة من المراقبة طوال العام. قل لهذه النفس الأمارة أو اللوامة، الآن وصلت إلى مرحلة النفس المطمئنة هنيئا لك، قل لهذه النفس أنت لست على ما يرام طوال العام، ولكن هذه 4 أيام من الزيارة حاول أن تكون مثاليا، اجعل كل شيء في أفضل حال، قلة الكلام، قلة الطعام، قلة المعاشرة، التفكر، التدبر، ذكر الله الغالب في 4 أيام هذا ممكن. البعض منا في السفر يأكل كثيرا، ينام كثيرا، يتكلم كثيرا، مع رفقة السفر يمزح صباحا مساء، يعني لم يحول سفره هذا إلى اعتكاف روحي. وأنا اعتقادي أن الزيارة تبدأ من المنزل إلى المنزل، وأنت في المطار زائر، وأنت في الطائرة زائر، وأنت في الحرم زائر. في هذه الفترة ذهابا وإيابا كن على أحسن حال. إذا ذهبت لزيارة المعصوم ثانيا، حاول أن تواجه المعصوم بروحك. إخواني كونوا معي جيدا، نحن عادة ندخل الحرم ونخرج من الحرم، الأبدان تزور قطعا. الآن مع فارق التشبيه كالجنائز، الجنازة تدخل الحرم وتخرج كجنازة مادية. لا يقولون فلان زار الحسين عليه السلام بعد موته، يقولون جنازته أدخلت الحرم. إذن دخول الحرم دخولا ماديا، الجسم يدخل ويخرج، هذا أشبه بالجنازة. إذن ماذا نعمل؟ لا بد من المواجهة الروحية. الإنسان في مشاهدهم يحاول أن يوجد علاقة بين قلبه، يوجد شعاعا نوريا بين القلب، لا أقول والقبر، وبين روح المعصوم. أيضا البعض منا يذهب للزيارة أيام الازدحام في المواسم، يقول ما زرنا زيارة هنيئة، لما؟ يقول ما لامست الضريح، ما قبلت الضريح. إذن ليس الكلام في تقبيل الضريح ولا ملامسة الضريح، أن تلامس روحك روح المعصوم. الآن هذه الملامسة كيف؟ أنت أدرى في الصلاة ماذا تعمل؟ في الصلاة تقبل شيئا؟ لا. تمسك شباكا؟ لا. أنت في الصلاة تقف، وبعض الناس يغمض عينه في الصلاة حتى لا يرى شيئا. ماذا تعمل في الصلاة؟ تنتقل، تتوجه إلى عالم علوي. أقول عند زيارة المعصومين عليه السلام، المعصوم غائب عنك، هذا الضريح لا يمثل المعصوم. المعصوم نعم جسمه في التراب، وعلى التراب صندوق قبر، وعلى الصندوق ضريح. إذن أين الإمام؟ أنت ما رأيت جسم الإمام. الإمام حقيقة الإمام حقيقة نورية ملكوتية في المحل الأعلى. إذن عندما تقف أمام المعصوم الأمر يحتاج إلى بلوغ باطني. هذا الذي أقوله كلام سهل على اللسان، ولكن في مقام العمل الأمر يحتاج إلى ترقي. ليس كل إنسان بإمكانه أن يخاطب المعصوم بروحه، ولهذا رأينا بعض كبار القوم يقف أمام قبر المعصوم من بعيد، من مدخل الحرم لا يتكلف الدخول في الازدحام مثلا، يجلس في زاوية يطرق بعينه إلى الأرض ساعات وهو في حال ذهول. تراه يكلم أحدا، هو في حال مثلا جلوس، ولكن ترى له عالم من العوالم. هذا الإنسان وصل إلى مرتبة من الكمال تخوله أن يحدث المعصوم بباطنه، ولهذا تراه فجأة يجهش بالبكاء. ما الذي جرى؟ وعلى باب الحرم ما دخل، ما لامس الضريح، ما رأى شيئا، ولكن تراه في حالة تفاعلية. هذا أولا. طبعا الذي يمكنه الصلاة الخاشعة يمكنه أن يتفاعل مع الإمام، هكذا تفاعل، بعض الأمور يحتاج إلى إعداد مسبق. ثانيا في زيارة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، أفضل زيارة، أفضل هدية، أفضل معاهدة أن تقول يا مولاي ببركة هذه الزيارة أعاهد الله عز وجل في محضرك أن أقلع أو أقتلع نفسي من منكر أو سيئة أو صفة قبيحة. البعض منا مشكلته في الجوارح والبعض مشكلته في الجوانح، طبعا خطأ الجوارح أيضا يعود إلى الجوانح، عنده زلة النظر، الإكثار من القول يحاول أن يترك هذا العمل ببركة الزيارة، والبعض له قبح باطني، إنسان فيه حسد، فيه كبر، فيه حقد، فيه ما فيه، فيه بخل. الإنسان الزائر المثالي هو الذي يرجع من السفر يغير هذه الملكة. لو زرت الإمام موسى بن جعفر الملقب بالكاظم عليه السلام، الزائر المثالي من يرجع وهو متحلي بصفة كظم الغيظ، قل أنت إمامنا كنت كاظما للغيظ، أريد أن أتشبه بهذه الصفة يا مولاي يا أبا إبراهيم، من هذا اليوم سوف لن أظهر غضبي على أحد، طبعا إلا ما خرج بالدليل. يا مولاي يا أبا جعفر، اتفاقا الجد والحفيد في ضريح واحد، أنت جواد الأئمة وأنا إنسان بخيل، سأرجع إلى أرض الوطن أتحول إلى إنسان كريم، هذه الزيارة من أفضل الزيارات. لو لم تقرأ زيارة واحدة، لم تصلي ركعتين في ذلك الحرم الشريف، تعد من أفضل الزوار. الآن بعد هذه المقدمة القصيرة أنتقل للنصف الأخير من الحديث. إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه كيف نتأسى به؟ أبوه موسى بن جعفر قلنا مشتهر بصفة كظم الغيظ، ولده الجواد صلوات الله عليه مشتهر بصفة الجود، إمامنا الرضا عليه السلام ملقب بالرضا بالتسليم لأمر الله عز وجل. أولا، المحنة التي مرت على إمامنا الرضا عليه السلام هذه المحنة لم تمر على آبائه ولا على أبنائه. البلاء الذي وقع فيه إمامنا صلوات الله عليه، كما قلت إمام، هذا البلاء لم يمر حتى على جده الحسين عليه السلام. إمام يفرض عليه أن يكون ولي عهد لمن؟ لطاغوت من طواغيت العصر، المأمون العباسي. الإمام حجة الله على الخلق، الحبل المتصل بين الأرض والسماء، يجبر أن يجلس إلى جانب المأمون بعنوان ولي العهد. يا له من بلاء! أنا ما رأيت في سيرة المعصومين عليه السلام هذه العبارة، هذه العبارة وجدتها فقط في سيرة إمامنا الرضا عليه السلام، عندما كان يرجع من الجمعة كان يطلب من الله الموت، يقول يا رب عجل في وفاتي. إمام يقف في جماعة يأمها المأمون العباسي، هذا الظالم المستكبر. نعم، يا لها من بلية! ولكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه مستسلم لما جرى عليه، ولهذا قبل ولاية العهد على ألا يحرك ساكنا. أفهم الناس أنها ولاية صورية، طبعا قضية الإمام وولاية العهد بحث مفصل. إجمالا، من يريد أن يكون على خطه وعلى نهجه ويستفيد من حياة هذا الإمام العظيم الهمام، لينظر إلى قلبه في المحن والحوادث. هب أنك ملك الملوك، هذه الدنيا ما خلقت لتكون مرتاحا فيها. الفقير يشكو فقره، المريض يشكو مرضه، والملك يشكو خوفه من زوال ملكه. إذن أنت لا تنفك عن البلاء. أنا في يوم من الأيام نظرت إلى من حولي من إخواني المؤمنين من العلماء وغيرهم، حقيقة ما رأيت واحدا منهم سالما. ضع يدك على كل من حولك الآن في جولة سريعة، استحضر الأرحام والأصدقاء، لا ترى واحدا منهم خاليا عن مشكلة تؤرقه، إما في بدنه، إما في ماله، أو في أمنه، أو في عائلته، أو في ذريته، أو في عمله. لا ترى من هو ثنيت له الوسادة في كل الأمور. ولو مر في ظرف، الآن في فترة من الفترات كل الأمور مستوسقة، ولكن بعد أيام ترى عاليه سافله. إذن أنت لابد أن تعلم أو تتعود على مواجهة البلاء. في ختام الحديث، البلاء، البعض منا أمام البلاء يتبرم، طبعا هذا لا كلام لنا معه. المتبرم من البلاء كأنه يقول: يا رب ما أحسنت الاختيار، لست بحكيم، أنا من المفروض أن أكون معافى ثريا، كل الأمور بيدي، ولكنك بغير حكمة أمرضتني. طبعا هذا لسان الحال لا لسان المقال، لو قالها كان كافرا. إذن أمام البلاء البعض يتبرم ويقول: يا ليت لم يقع هذا البلاء، لو يفتح ماذا عمل الشيطان. البعض لا يتبرم، الصنف الثاني، ولكنه يصبر، يتحمل، لا يظهر تبرمه، بل لا يتبرم، يصبر. هذه درجة طيبة، ولكن هذا هو الكمال؟ لا، أنت في منتصف الطريق. المتبرم هذا ساقط، الصابر هذا ناجح نسبيا، ولكن هناك مرحلة أرقى من الصابر. الأرقى من الصابر أن ترى ما أنت فيه هو خير الحال، ترى البلاء نعمة إلهية، ترى البلاء لطفا. إنسان في قدمه ورم خبيث، هذا الورم لو ترك وصل إلى القلب وأرداه قتيلا، ماذا يعمل؟ يذهب للمستشفى، يقترض مبلغا من المال، يقول: أيها الطبيب بادر بقطع رجلي. لو قال له الطبيب: نحن الآن مشغولون، غرفة العمليات مشغولة، اصبر، يقبل يد الطبيب ويعطيه المال الوفير، يقول: اقطع رجلي، مستسلم لأمره. لما؟ لعلمه بأمرين: أن الطبيب حاذق عالم، والطبيب على الأقل لا مشكلة له معه، لو كان عدوا من الممكن يبتر رجله عدوانا، فكيف إذا كان الطبيب هو أباه؟ في غاية الشفقة، في غاية الحكمة والعلم، يستسلم أمام الطبيب. أحدنا في حياته إذا وثق بحكمة الله عز وجل، لعل هذه الكلمات الأخيرة الدقائق حقيقة يجعلك اليوم تقف أمام البلاء كالجبل الأشم. إذن هو حكيم، هذا أولا، وثانيا هو رؤوف بك. كلامنا في المؤمن، أنت مؤمن، أنت مصلي، أنت تقيم الليل، أنت إنسان تحمل في قلبك حب أوليائك، تحمل في قلبك حب محمد صلى الله عليه وآله. إذن علاقتك برب العالمين علاقة الحكمة والرأفة. إذن لماذا تخاف من البلاء؟ يوم القيامة حديث عاطفي، يوم القيامة يأتي العبد ينظر إلى دعواته، يوم العرض، يوم الكشف، يرى أنه في حياته الدنيا دعا 1000 دعوة مثلا، من بلوغه إلى الموت دعا 1000 دعوة، ثم رأى أن 500 منها استجيبت. طلب زوجة صالحة أعطي، طلب منصبا أعطي، طلب ذرية أعطي، 500 حاجة مقضية من بين كم من 1000. ثم ينظر إلى 1000، رب العالمين يعوضه على 500 التي لم تستجب تعويضا لم يخطر بباله. أو تعلم ماذا يقول العبد يوم القيامة؟ يقول: يا رب ليتك لم تستجب لي دعوة واحدة في الحياة الدنيا. لما يرى ماذا من التعويض. فإذا إذا نزل بك البلاء ادع بكشف البلاء، ولكن لا تستعجل، ادعو دعاءً بإلحاح، ولكن لا تطلب النتيجة بإلحاح. ادعو بإلحاح، كن لجوجاً، كن لحوحاً بفارق النقطة، ولكن لا تكن لحوحاً في الاستجابة. قدم الطلب ونم قرير العين. المقلب مقلب القلوب يعلم أين المصلحة. إذن الدرس العملي من حياة إمامنا الرضا عليه السلام أن نتأسى به في صفة الرضا. الآن زرت الرضا صلوات الله وسلامه عليه، لعلك توفق هذه الأيام لزيارته. هذا الذي أقوله سل الإمام ساعة الوداع، وبه يختم الحديث. عندما تزور الرضا عليه السلام أو أحد آبائه في ساعة الوداع، قل: يا مولاي يا أبا الحسن، يا مولاي يا أبا عبد الله، يا أبا القاسم يا رسول الله، يا مولاي ما أعطيتني في هذا السفر من المنحة والعطاء. سل الله عز وجل أن لا يسلبها مني، لا أريد جوهرة تؤخذ على باب المدينة. الكريم إن أعطاك جوهرة ويعلم أن هذه الجوهرة تسرق على الباب يجعل لك حماية، هكذا الكريم. قل: يا مولاي أشكرك على حسن الضيافة، ولكن ما أعطيت في هذه الزيارة أتمنى أن تبقى معي إلى أبد الآبدين. في ساعة الوداع اذرف دمعة وسل المولى أن يستجيب لك هذا الطلب. يا أبا الحسن، يا علي ابن موسى، أيها الرضا، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، المشتاقون لزيارته يكرروا معي هذه العبارة: يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا. اللهم ارزقنا زيارته قريبا عاجلا، اللهم ارزقنا في الآخرة شفاعتهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.